خير، مرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي الرسالة الفضائية في إطلالة إفتائية
اللهم زدنا علما يا كريم، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير.
اللهم آمين. أنتم مشاهدي الكرام نرحب بكم بأسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. ونبدأ بأم بندر من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يستاذ الله يكتب في حرمة أمرأة راحت خذت عمره ويوم كملوا الطواف قال زوجها هيا للمسعى، تقول ما صلنا ركعتين الطواف، قال هيا للمسعى، وبعد ما كملنا السعي احسب انه ما يجوز تصلى اذا فات وقتها ما تصلى في المسعى في ساحه الحرم، وتقول طلعت ما صليت، هل يجي تصليها؟
من فاتته ركعتي الطواف هل عليه ان يقضيها فيما بعد؟ هكذا السؤال.
ايوه، لما تقول انا قال زوجي تقول صدع، قال هيا للمسعى، وتقول انا احسب لي مني ما قضيتها عند مقام ابراهيم صلى الله عليه وسلم، انما عاد تصلح اصليها في اي مكان، وطلعت يا شيخ، هل يقول تقضيها حتى لو انها في البيت؟
ابشر
في بلدهم. الله يجزاك خير.
شكرا،
تسلم. ابغى الشيخ يوضح. الله يجزاك.
ابشر يا ام بندر، بارك الله فيك. ام نايف من السعوديه. ام نايف.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. أغلق التلفاز يا منايف، اسمعينا من الهاتف الله يحفظك.
طيب ما شاء الله. لا لو سمحت يا شيخ، بس عندي سؤالين.
نعم السؤال الأول يا منايف.
ايها الوالد متوفي الله يرحمه له سنتين
رحمه الله،
وعليه دين. نعم. وش اسمه، حنا ما عندنا يعني فلوس نسدد الدين عنه، بس نشتري الورد، هل يجوز هذا أم لا؟
يعني لم تقسموا التركة، تركة الوالد إلى الآن؟
لا إيه ما تو يعني لا ما قسمنا هذا الحين تونا.
أي نعم، ولم تسددوا الدين.
أيوة.
طيب.
عند السؤال الثاني الله عافيك.
نعم.
أذكار الصباح إذا نسيتها هل ينفع إني أقرأها بعد صلاة الظهر؟
طيب. تسمع الإجابة إن شاء الله يوم نايف. في سؤال آخر؟
ما يبساكم.
شكرا لك يا أم نايف. نذهب إلى العراق. عبد الكريم، تفضل يا عبد الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين إذا سمحت.
الأول يا أخي الكريم.
الأول، إذا كنت مريض ولم أستطع الذهاب إلى المسجد، وعندما ذهبت يعني فوجئت بشخص يعني يسألني أمام الحضور أين كنت في هذه الأيام، يعني سبب لي إحراج، يعني هل هذا جائز، يعني أنه الشخص يسأل بهذا يعني بصوت مثل امام الحضور اني كنت ايام سابقه، يعني هل هذا جائز؟ هل هناك يعني ادب في السؤال؟ يعني الشيخ يعني يقول لنا.
اعد يا عبد الكريم، انت كنت مريض؟
كنت مريض ولم اذهب الى المسجد.
اي نعم، يعني غبت عن المسجد اياما بسبب مرضك، ثم ماذا؟ ثم يعني سالوك اين كنت؟
يعني من ذهبت المسجد صليت، يعني وجدت شخص سالني امام الحضور اين كنت في الايام السابقه؟
اي
يعني هل هذا يجوز؟ يعني اما السؤال يجب ان يكون يعني على انفراد وليس امام الحضور، يعني سبب لي احراج.
سالك امام الناس ها؟
اي امام المصلين، يعني المصلين يسمعون يعني.
طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
هناك حديث يقول هلاك امتي في القران واللبن، في القران واللبن، هل هذا حديث صحيح وما معناه؟
تسمع الإجابة إن شاء الله.
بارك الله فيك.
شكرا لك يا عبد الكريم. علي من السعودية. يا علي تفضل.
ألو.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا علي.
أيوة يا حبيبي. زوجتي تسكن في مدينة جدة.
أي. أغلق التلفاز يعني عشان ما يصير.
أغلق التلفزيون.
أي نعم. زوجتك في جدة ثم ماذا؟
تسكن في مدينة جدة وتطلع أحيانا إلى يعني بيتنا الثاني على بعد 400 كيلو متر تقريبا.
أي نعم.
معي؟
نعم.
بعد كذا هذا يعني تجي هنا لما تجي في البيت هذا اللي يبعد عن جدة 400 كيلو تقصر الصلوات الرباعية بحكم انها ما هي محددة العودة يعني بعد ما ترجع لقد الشهر بعد شهر بعد اسبوعين بعد ثلاثة لذا هي يعني تقصد فتقصد نبغى نعرف اذا كانت هل هي صح في عملها هذا
البيت اللي في جدة بيتها وايضا في هذه البلدة اللي 400 كيلو ايضا بيتها صح؟
نعم نعم صحيح
يعني تقيم في جدة وفي هذه البلدة
اي نعم
تسأل عن قصر الصلاة ورخص السفر في في هذه
أي نعم. المنطقة طيب. وإذا كان مثلا يعني غير صحيح فما يعني إيش يعني غير جائز إذا كان غير جائز ماذا يجب عليها في القصر اللي في الأوقات اللي مرت يعني
أبشر يا علي سؤال آخر
أوكي
طيب شكرا لك يا علي بارك الله فيك
ولدي من الغارمون فأخوي أعطاني زكاة موالاة أساس أساعده بس أنا ما أعطيته
عيد السؤال عندك ماذا؟ ولدك؟
ابني عليه ديون من الغارمون عليه ديون
أي نعم ولدك من عليه ديون طيب
أخوي أعطاني زكاته زكاة موالاة
أي نعم
قال أنا ما أعطيتها ولدي خليتها عندي وأنا أصرف على حسب احتياجاته لأنه ما يصير تصرف أو أعطي المبلغ كامل هل يجوز وما قلت لنا هذا المبلغ من خالة من زكاة أموال خالة فهل يجوز تصرفي هذا ولا المفروض أعطيه المال كله
إذن
أنا قاعد أعطيه إياه بس أعطيه إياه بس على احتياجاته كل ما بغى شيء احتياجات أولاده وبيته
طيب اللي هو ولدك ها
إيه
إذا بعيد السؤال يا أم فيصل صحيحي لي إذا كان هناك خطأ ولدك عليه ديون وهو من الغارمي كما ذكرتي وأخوك أعطاك زكاة لابنك وأنت تصرفين عليه هذه الزكاة على شكل دفعات على حسب الاحتياج فهل فعلك صحيح هكذا السؤال
أيوة
صحيح
السؤال صح كلامك
نعم السؤال الثاني فيصل
السؤال الثاني أخوي خذ بيت عن طريق قرض إسكاني بس لازم يكون معاه الوالدة في البيت يعني هذا قانون عندنا لازم ما يأخذ الابن العازب إلا مع أم اسم السكن بس هو اللي يدفع فلوس البيت كلها بس صار البيت بالقانون مناصفة نصف له ونصف لأمي
إيه؟
فأمي يعني هي مرة كبيرة ويعني العمار بيد الله فإحنا أساس إنه يعني حقه ما يضيع إنه نخلي البيت يبيع البيت يشتري بيت باسمه له بروح يعني لوحده لأن هو فعلًا إحنا ما يعني ما له حق ناخذ هالنص هذا نص أمي لأنه أمي ما دفعت ولا شيء فهل أنا قاعدة أشجع إنه يبيع البيت يحط له بيت باسمه كامل فهل هذا تصرف خطأ أو صحيح؟
الآن القرض العقاري هذا القرض الإسكان الذي من قبل الدولة لديكم من شروطه أن يكون مع المقترض مع أمه صحيح؟
أيوه
طيب أيوه. نعم وهذا الآن اسمعيني الآن الابن
وأم
الابن والأم سكنوا في هذا البيت لكن الذي يدفع هذا قيمة هذا البيت هو الابن
اي مو بس قرض الاسكان طبعا هو دفع قرض اكبر منه يعني دفع طيب. مال اكثر منه قرض
طيب.
مجرد مساعده
اين الاشكال؟
الاشكال انه يعني بعد عمر طويل والده تعبانه فانا اقول حرام يعني مو يعني ما ادري بس انا صححوا لي يعني انه يبيع البيت يخلي البيت باسمه له هو كامل عشان ما يكون لنا احنا حق في النص مال امي
يعني مثلا لو الوالده توفيت يكون البيت يعني للورثه هكذا السؤال
إيه وإحنا ما نستحق يعني أنا هذا قرائي أنا وقاعد أقول يعني
والبيت يعني هو من كله من مال الابن
يعني أيوة كله من طيب مال الابن
طيب
والسؤال الثالث بس المسجد يعني في رمضان إن شاء الله الصلاة التراويح أنا أفضل إني أصلي مو بالمسجد القريب من البيت هل يجوز ولا لازم المسجد اللي قريب من بيتي؟ ويعطيكم العافية.
شكرا لك، تسمع الإجابة يا أم فيصل. شكرا لك. ندى من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا ندى.
يا شيخ أنا بسأل عن حكم المبيدات الحشرية، يعني هل فيها أذية للحيوان أعزك الله، يعني للحشرات؟
يعني تريدين قتل حشرات ضارة، ولكن وهناك حيوانات مثلا مستأنسة وتضررت من هذه المبيدات، هكذا السؤال؟ ولا فقط الحشرات التي أضرتكم تريدون قتلها والتخلص منها؟
فقط المبيدات، المبيدات. طيب. حكم المبيدات يعني
خلاص واضح السؤال.
هل هي يعني تجوز ولا لا تجوز؟
طيب تسمع الإجابة يا ندى، شكرا لك. منى من السعودية، ونقف بعد منى قليلا. تفضل يا منى. تفضل يا منى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في سورة سبا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق. لو يعني تفضل الشيخ يشرح هذه الآية، بس يعني عشان قرأت كتاب التوحيد الإذن له الإذن والرضا، بس يعني لو شرح بسيط لكم الخير.
شروط الشفاعة، تسمع الإجابة إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا لجميع المتصلين، ونجدد الترحيب بمعالي الشيخ حياكم الله. وأسئلة المتصلين، أم بندر تقول من فاتتها ركعتي الطواف هل تقضيها وقد يعني ذهبت وعادت إلى بيتها، أم أنها سنة قد فات وقتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيشرع لمن طاف بالبيت في أي ساعة من ليل أو نهار، سواء كان هذا الطواف طوافا متعلقا بالحج أو بالعمرة أو هو طواف تطوع، فإنه يشرع بعد الفراغ من الطواف أن يصلي ركعتين خلف المقام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم فعل هاتين الركعتين سنة وليست بواجب، ليست هذه الصلاة بواجبة وإنما هي سنة، إن تيسر أن يفعلها فهذا هو المشروع، ولا ينبغي للمسلم أن يتعمد أن يتركها. وليس صلاتها خلف المقام شرطا في صحتها، وإنما إن تيسر ذلك فهذه هي السنة، وإلا صلاها في أي مكان شاء من الحرم، ولو نسيها لا شيء عليها، الطواف صحيح سواء كان طواف ركن كطواف الإفاضة أو كان أو طواف العمرة أو كان طوافا واجبا كطواف الوداع أو كان طوافا نفلا كطواف التطوع، كلها لو ترك الصلاة صلاة الركعتين لا شيء عليه. أيضا مما يقال في هذا، إذا نسيها الإنسان ثم ذكرها فصلاها فلا شيء عليه، لا بأس أن يقضي ولو كان ذلك بعد السعي، وصلى ركعتين لأنه نسيها فيقضيها لا حرج عليه، وإن تركها أيضا لا حرج عليه. من التنبيه في هذا أيضا أنها صلاة تسمى من ذوات الأسباب، تصلى في كل الأوقات حتى ولو كان وقت نهي بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فإنه يصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد المناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين، فإذا طاف المسلم شرع له أن يصلي سواء كان ذلك في أوقات غير النهي أو في أوقات النهي، والله أعلم.
أحسنتم شيخنا. أم نايف تقول توفي والدي منذ عامين وعليه دين ولم نسدده بسبب انتظارنا لتقسيم التركة.
من أعظم الواجبات على الورثة قضاء الدين وإنفاذ الوصية، قال الله جل وعلا بعد أن بين أحكام الوريث من بعد وصية يوصى بها أو دين، فقضاء الدين واجب وأن تبرأ ذمة الميت من هذا الدين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يترك الصلاة على من مات وعليه دين، وهذا يدل على عظم هذا الأمر، حتى إنه قدم له مرة متوفى ليصلي عليه صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فقال عليه دين، قالوا عليه ديناران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة هي علي يا رسول الله، فقال عليك وبرئت منها ذمة الميت؟ قال نعم، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسأله صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت بالدينارين؟ قال قضيتها يا رسول الله، قال الآن بردت جلدته. وهذا يدل على أن إبراء الميت من شغل ذمته بالدين واجب على ذريته وعلى ورثته، ولا يتعلق هذا بقسم الميراث، لأن قضاء الدين يكون من رأس المال ولا علاقة له بقسمة المواريث. فعلى السائلة وعلى إخوتها وعلى ورثة هذا الميت أن يبادروا إلى قضاء دين أبيهم، مدام أنه قد ترك مالا أن وعليه دين، أن يسدد هذا الدين عاجلا، ويبرئون ذمة المتوفى رحمه الله ويسددون هذا الدين، لقول الله جل وعلا من بعد وصية يوصي بها أو دين.
نعم. في سؤالها الثاني، من نسي أذكار الصباح هل يقولها بعد الظهر؟
نعم يقولها إذا نسيها، يقولها إذا ذكرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الورد الليلي والحزب الذي يقرأه الإنسان أو يصليه الإنسان في الليل، من نام عن حزبه أو نسيه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل. دل هذا على مشروعية القضاء للنفل وللأذكار وللصلاة التي تصلى في الليل، أن يقضيها ما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر. وكذلك أذكار الصباح لو نسي أن يقولها في أول النهار وذكرها في الظهر ونحو ذلك، فيقول هذه الأذكار لأنها عبادة. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذه أذكار وتحصينات يحصن الإنسان بها نفسه ويذكر بها ربه ويكون به قريبا من الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى قال ولذكر الله أكبر، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم.
عبد الكريم من العراق يقول غبت أياما عن المسجد بسبب مرضي، فسألني إمام المسجد أين كنت أمام المصلين، مما سبب لي إزعاجا بسبب هذه الطريقة وهذا التصرف، فهل الإمام أن يتصرف في هذه الطريقة؟
والله هذه علامة خير أن تفقد في المسجد، إذا مرض الإنسان أو سافر فافتقدته جماعة المسجد وافتقده الإمام، فيسألون عنه من باب الاطمئنان لا من باب الشك في أنه ترك هذه الصلوات عمدا بدون عذر، ولكن الاطمئنان على حاله. فإذا كان مقصد الإمام وهذا هو الظاهر هو الاطمئنان عليه وأنهم فقدوه، لأن الذي لا يفقد يدل على أنه ليس من أهل المسجد، والإنسان يرى هذا في جماعته، إذا سافر أو مرض وعاد إلى المسجد سأله جماعة المسجد وتحمدوا على سلامته وقالوا فقدناك لعل المانع خير، من باب إدخال السرور على نفسه وأنه يفقد. فالذي لا يفقد الذي لا يؤبه له، أو أنه أصلا معتاد الجماعة اعتادوا على أنه ليس لا يحضر الصلاة وليس من أهل المسجد، أما الذي يفقد يدل على أنه من أهل الصلاة ومن أهل المسجد، فلينظر إليها بهذا المنظار وبهذا الحال ويحملها على هذا المحمل، وهو أنه ولله الحمد من الذين يفقدون لأنه من أهل الصلاة ومن أهل المسجد، فإذا غاب ولو ليوم أو يومين أو ثلاثة افتقده الإمام، افتقده المؤذن، افتقدته الجماعة، افتقده المصلون،
صحيح.
يدل على أنه من أهل المسجد وممن يفقد إذا غاب عن المسجد. نعم.
في سؤال الثاني سأل عن صحة حديث هلاك أمتي في القرآن واللبن.
حديث صحيح، والمقصود ليس في ذات اللبن ولا في ذات القرآن، لأن القرآن هداية واللبن نعمة من الله جل وعلا، لكن المقصود أن هلاك أمتي أو فساد أمر أمتي في اللبن والقرآن. أما اللبن فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله يتبعون الشهوات ويتركون الصلوات والجماعات ويبدون، يعني يكونون في البادية فيتخلف عن الصلوات الجماعة، صلاة الجمعة والجماعة، ويترك تعلم العلم، يبدو في البادية، يعني يكون من البادية، فلا يحضر مجالس العلم، لا يصلي مع المسلمين الجماعة صلاة الجماعة ولا الجمعة ولا مشاهد المسلمين كالعيدين ونحو ذلك، فيكون هذا اللبن أي اتباع الإبل والفتنة بها، وأن يكون الإنسان منقطع بسببها عن حضور الجماعات وحضور الصلوات، فيكون قد ضل أو هلك بسبب تركه لهذه الصلوات وللجمعة، بسبب اتباعه لللبن وأن يكون مع الإبل في الصحراء ونحو ذلك. وأما القرآن فبعض الناس يقرأ القرآن وينزل الآيات على غير موضعها، كما هلك في هذا الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن ويضعون آيات في القرآن على غير مواضعها، فيكفرون المسلمين كما كفر الخوارج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن عليا ومن معه قد كفروا، لأن علي حكم الرجال، والله جل وعلا قال ومن لم يحكم حكم الرجال، وأن الله جل وعلا قال إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا من باب الضلال، فنزلوا آيات في القرآن على المسلمين فكفروهم بها فضلوا بهذا، فالقرآن ضلوا به عن الهداية لأنه أنزلوه في غير آيات، أنزلوها في غير موضعها، فكان ذلك سبب هلاكهم. وهذا يدل على أن الفقه في دين الله جل وعلا وتعلم العلم وأخذ الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة هو المنجي، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فإنا نفهم كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر إلى من ضل في باب الأسماء والصفات وأنزلوا آيات في القرآن على غير موضعها فضلوا في هذا الباب، وكذلك الخوارج ضلوا في هذا الباب وأنزلوا آيات في المسلمين فكفروا المسلمين بها، وهذا ضلال لأنهم ما فهموا كتاب الله وكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نعم.
نعم شيخنا المبارك، هنا سؤال من الأخ أبي عبد الملك يقول نحن مجموعة في الطائف لدينا صندوق ندفع فيه سنويا، وهو عند أمين للصندوق ونصرف منه في إكرام أي ضيف يفد علينا من خارج المدينة، واجتمع فيه مبلغ قد يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، فهل فيه زكاة؟
من شروط وجوب الزكاة تمام الملك، أن يكون له مالك يملكه ملكا تاما يتصرف فيه. وهذا المال المتجمع بهذه التبرعات من هذه المجموعة وجعله للمحتاج وفي أبواب الخير، هذا ليس له مالك يستقر الملك له، وبالتالي فلا زكاة فيه، لأنه إنما رصد للتبرع به في الوجوه التي ذكرها السائل، وليس لها مالك ثابت وملكه فيه تام يستقر له الملك ويكون له حق التصرف فيه، وما دام أنه لا مالك له فلا زكاة فيه. نعم.
علي من السعودية يقول أن زوجته تسكن في جدة ولها بيت ثاني يبعد عن جدة 400 كيلو، ويسأل عن مسألة القصر والأخذ برخص السفر.
إذا كان هذا البيت تسكنه وله يعني لها أولاد فيه أو زوجها فيه، وكذلك البيت الثاني تسكنه، وإذا انتقلت من هذا البيت إلى البيت الآخر هو مستقر لها، فلا تقصر إذا وصلت، إنما تقصر في الطريق، لكن إذا وصلت إلى بيتها فإنها لا تقصر. إن كان هذا البيت مجرد مكان تأتي إليه ليس فيه أحد، ولكن إذا جاءت إلى هذه المدينة سكنت فيه وأيام معينة ثم رجعت، وليس هو مقر إقامتها وليس فيه أحد يسكنه من أولادها ولا يسكنه زوجها، فليس هذا مقر إقامة، فتكون في حكم المسافرين حتى ترجع إلى محل إقامتها.
نعم. أم فيصل من الكويت تقول أن ابنها عليه ديون وأخوها أعطاها زكاة لهذا الابن لأنه من الغارمي كما ذكرت في سؤالها، وقامت هي بدفع أو بصرف هذه الزكاة على شكل دفعات على ابنها، هل تصرفها صحيح؟
نعم، للخال أن يعطي زكاة ماله لابن أخته إذا كان من أهل الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وكونها أيضا أخذت هذه الزكاة وأخذت هذا المال من أخيها لتنفق به على ولدها، فإن كان لسداد دينه فإنها تسدد هذا الدين مباشرة ولا تجزئ المبلغ، وإنما تبرئ ذمة ابنها من هذا المال، والله أعلم.
تقول أن أخاها أخذ بيت أو أخذ قرض إسكان لشراء بيت، والنظام لديهم يمنح هذا القرض بشرط أن يسكن معك أن تسكن معه أمه، فيعني هذا البيت يصبح بالنصيفة بين الابن وأمه. السؤال الآن يعني هم البيت الذي يدفع هذه الأقساط وهذا القرض هو الابن فقط، إذا توفيت الأم هل يرث أبناؤها هذا البيت؟
هذا بحسب النظام المتبع في الحكومة عندما تعطي هذا البيت، هل هو ملك لهذا الذي أخذه، ولكن الشرط أن يكون معه أمه حتى يعول هذه الأم، لكن ليس لها حق في البيت، أم أنها شريكة في هذا البيت، هذا حسب النظام يرجع فيه إلى الجهة المانحة ويستفسر عن النظام الذي على وفقه تم منح هذا البيت.
نعم. تقول أنها في شهر رمضان المبارك تفضل أن تصلي التراويح في مسجد يبعد عن المسجد القريب لها.
لا حرج في هذا، إذا لم يعني يتيسر أن تصلي في المسجد القريب، لأن المسجد الأبعد صوت الإمام أخشى أو المكان أهيأ في الدخول أو في نظافته أو في تهيئته، فالأمر في هذا واسع، الله أعلم.
الحمد لله. ندى تسأل عن حكم المبيدات الحشرية.
نعم، إذا تأدى الإنسان من هذه الحشرات فله أن يأتي بما يزيل هذا الأذى، بالقضاء على هذه الحشرات سواء بالممدات أو غيرها مما يذهب هذا الأذى الذي يحصل عليه من هذه الحشرات.
نعم. منى تسأل عن تفسير الآية الكريمة في سورة سبأ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
هذه الآية دالة على أن الشفاعة مشروعة وأن الله جل وعلا يأذن لمن يشاء من عباده ولكنه لا يشفع أحد عنده إلا برضاه إلا بإذنه ورضاه جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة لها شرطان: إذن المشفوع عنده وإذن الله جل وعلا لهذا الشافع أن يشفع للمشفوع ورضى الله عن المشفوع له. فإذا تحقق هذان الشرطان تكون الشفاعة، والشفاعة مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع الشفاعة الكبرى لأهل الموقف أن يفصل الله جل وعلا بينهم، ويشفع للعصاة من أمته صلى الله عليه وسلم الذين دخلوا النار وهم من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، ويأذن الله جل وعلا لمن يشاء من أنبيائه ومن الصالحين أن يشفعوا لمن أذن الله جل وعلا وارتضى سبحانه وبحمده. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هؤلاء الملائكة إذا تكلم الله جل وعلا بالقول وقضى به يصعقون، لأنهم لا يستطيعون أن يتحملوا هذا القول من الله جل وعلا. حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي ذهب الفزع عن قلوبهم، سألوا جبريل وكان هو أول من يسمع هذا القول من الله جل وعلا ماذا قال ربكم قالوا الحق، والله جل وعلا لا يقول إلا الحق وهو العلي الكبير. فهذا فيه دلالة أيضا على أن الله جل وعلا يتكلم ماذا قال ربكم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. فالله جل وعلا يقول ويتكلم، هو من صفاته الذاتية الملازمة له جل وعلا أنه متكلم، ومن صفاته الفعلية أنه يتكلم إذا شاء جل جلاله. فهو إله سبحانه وبحمده، من صفات كماله أنه متكلم. والذين ينفون الكلام عن الله جل وعلا يصفونه بصفة النقص، وهو أن يكون أخرس. الأخرس ليس بإله ولا يستحق أن يكون إلها. ولذلك قال الله جل وعلا عن إبراهيم لما سألوه عن ما فعل بآلهتهم قال فسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. والله جل وعلا عاب على كما قال حكاية عن موسى ولما عبد أصحاب موسى العجل، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. الذي لا يرجع القول ولا يتكلم هذا ناقص، فكيف يقولون أن الله جل وعلا لا يتكلم؟ الله جل وعلا متكلم، وإذا شاء تكلم، وكلم الله موسى تكليما كما قال الله، كلم الله محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وفرض عليه الصلوات الخمس. فهذا يدل على أن الله جل وعلا متكلم. ولذلك لما ناظر من هو على الحق جاء إليه رجل من الذين يعتقدون أن الله لا يتكلم وينفون عن الله الكلام، فقال له يا حنبلي أو يا فلان إذا وقفت بين يدي الله فقال لك يا هذا أين وجدت أني أتكلم ماذا ترد عليه؟ فما رد عليه بآية ولا رد عليه بحديث، قال أقول له ها أنت يا ربي تتكلم، ها أنت يا ربي تتكلم. هو يقول أن الله إذا وقفت بين يدي الله يقول لك الله يا هذا، تكلم الله. أين وجدت أني أتكلم؟ قال أقول ها أنت يا ربي تتكلم. هذا حجه على هذا
عقلي.
نعم بدليل عقلي. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا الفقه في ديننا.
آمين آمين. بارك الله فيكم على الشيخ. نستأذنكم في هذه الاتصالات. محمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيكم بالخير جميعا.
جزاك الله بالنور والسرور.
يا طول العمر. أنا بسافر من الجنوب إلى مكة إن شاء الله بكرة أو بعده، وعندي أشغال هناك، وبعد ما أخلص شغلي يوم أو يومين أبغى عمرة، فكيف أحرم؟
وانت ناوي من الجنوب وانت ناوي العمرة؟
والله ناوي نعم. أو
ولا حسب الظروف؟ خلص.
أي حسب الظروف نعم.
ليه طيب. سؤال آخر يا محمد.
هل يعني أروح المسجد عائشة ولا أرجع الحرام ولا كيف؟
طيب طيب أبشر بالخير.
شكرا
جزاك الله. وفقك الله يا أخي الكريم. سعد من السعودية. سعد أين سعد؟ أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لسمحت السؤال الأول، إنه معروف إنه الطواف أمر تعبد واستسلام لأمر الله، لكن للأسف في مقاطع منتشرة في الواتس على إنه في واحد بيقول لهم إنه بيسبب طاقة إيجابية، هذه الطاقة إذا أنت سلمت الباب على يسارك وماشي يعني عكس العقرب ساعة العقرب إنه يجي لك الطاقة لمدة 12 شهر وإنت في هذه الطاقة. يعني موضوع إنه كأنه بيشيل الأمر التعبدي على إنه يجذب لك الطاقة، هذا الشيء. والشيء الثاني إنه يقولوا كمان نفس هذا الشخص إنه يعني حصل محادثة بين عمر بن الخطاب لما قال أنت حجر لا تضر ولا تنفع، إنه علي رضي الله عنه قال له لا ينفع ينفع، إنه شوف ممكن يشهد لك ويشهد كذا وكذا. فأنا قلت لهم هذه طبعا الأمور الطاقة دي كلها أمور شركية، يعني بتبعد عن الأمر التعبدي والاستسلام لأمر الله ويخلوا الواحد يصرف نظره على إني أنا بروح أطوف عشان ألاقي الطاقة اللي موجودة. فأبغى رأي الشيخ في هذا الموضوع. أكشف. السؤال الثاني لو سمحت.
نعم
معي لو سمحت.
نعم نسمعك.
أنا كنت أي كنت ببيع الأرض على أساس بس ما جابت قيمتها اللي أنا أتمناها، فصرفت النظر قلت خليها ان شاء الله باذن الله لين بعدين ان شاء الله باذن الله ما يرتفع سعرها. خلاص ما دام اني انا حطيت النيه ببيعها، بس مو دحين ما ترفع، عليها زكاه ولا ما عليها زكاه؟
اذا انت تريدين في هذه الارض تتربصين ارتفاع السعر.
اي لان قالوا لا تبيعيها دحين، انتظر عليها فتره لما ترتفع اسعارها. فانا متى يعني ابدا زكاه؟ ابدا خلاص من دحين ولا لا لما اجي ببيعها؟
تسمع الاجابه يا ام عبد الله.
طيب شكرا.
بارك الله فيك. أم محمد من الإمارات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين جزاك الله خير. السؤال الأول بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي فقرب إلي بالنوافل حتى أحب إلى آخر الحديث، هل صيام ثلاثة أيام من كل شهر وقراءة القرآن من هذه النوافل؟ السؤال الثاني إذا كان الإنسان يصوم ثلاث أيام من كل شهر متفرقة مش الأيام البيض، عادي انتشار شعبان يصوم الأيام البيض ويصوم اثنين وخميس يزيد في الصيام في شعبان وبعد ثاني يصوم بس ثلاث أيام من كل شهر؟
كيف صيام ثلاثة أيام من كل شهر في شعبان ماذا بها؟
يعني في شعبان بيصوم الأيام البيض وبيصوم اثنين وخميس يعني بيزيد من الصيام. إيه؟ وعادة الأيام الشهور اللي قبل ما كان يصوم الأيام البيض بس يصوم ثلاث أيام متفرقة.
إيه؟
من كل شهر.
إيه وين السؤال يا محمد؟ ما فهمت السؤال الحين. يعني هل يلتزم في شهر شعبان بالصيام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؟
لا أقصد إن هل إذا زاد من صومه في شهر شعبان
يزيد
يصوم اثنين وخميس وصام أيام البيض أشياء ما كان يسويها في الأشهر اللي فاتت.
يعني تسألين بشكل عام الإكثار من الصيام في شهر شعبان؟
أيوة نعم.
الإكثار من الصيام في شهر شعبان.
نعم.
يلا بارك الله فيك. يسر الله أمرك محمد. سعد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير.
مساك الله بالنور يا سعد تفضل.
لدي أربعة أسئلة لفضيلة الشيخ.
طيب ناخذ سؤالين يا سعد وبكرة سؤالين.
لا بأس.
يلا بارك الله فيك تفضل.
في قول الله تعالى ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ما الفرق بين الاستنكاف والاستكبار هنا؟
طيب.
السؤال الثاني، هل الأيام أيام شهر شعبان كلها ترفع فيها الأعمال أم أن فقط الاثنين والخميس؟
طيب طيب، بكرة انتظرك إن شاء الله في الأسئلة الباقية بمشيئة الله.
لا بأس،
وفقك الله يا سعد. شكرا لجميع المتصلين. نعود إلى شيخنا، وتقريبا 9 دقائق متبقية. أم فيصل. نعم، انتهينا من أسئلة أم فيصل. هنا سؤال من الأخت الجوهرة، تقول مع الشيخ، هل قص شعر الفتاة الصغيرة جائز؟
نعم، لا بأس بالقص لتخفيف مؤونة ترجيل الشعر وتمشيطه، بحيث لا يكون هناك تشبه بالرجال وبالأولاد. لكن إذا أرادت أن يخفف الشعر حتى يخف المؤونة لا حرج.
نعم. محمد يقول أنه ينوي أو أنه سيسافر من الجنوب إلى مكة، ونيته في العمرة طبعا لأعمال لديه في مكة، يريد إنجاز بعض الأعمال هناك، ونيته على حسب الظروف، إن كان قد سمح وقته أدى العمرة. فيسأل إذا أراد أن يعتمر من أين يحرم؟
إذا لم يكن بعازم على العمرة وجازم عليها، فإذا وصل إلى جدة وقال إن تيسر لي العمرة اعتمرت، وإن لم يتيسر لي لا أعتمر، فهذا ليس بجازم على أداء العمرة. فإذا ذهب إلى جدة وبقي فيها ثم وجد الفرصة مهيئة له والأسباب مهيئة لأداء العمرة، فإنه يحرم من مكانه في جدة، يحرم من مكانه في جدة
وفي
جدة. هو يقول اذهب إلى جدة، ولا يقول أنا
أذهب إلى الطائف، يقول سافر من الجنوب إلى مكة وأشغاله يبدون أنها في مكة.
أي يحرم من الحل، أدنى الحل، أدنى إذا الحل. كان في مكة عائشة. فيخرج إلى أدنى الحل، سواء في التنعيم مسجد عائشة أو إلى عرفة، ويحرم من الحل ويأتي بالعمرة. نعم
نعم. أم عبد الله تقول يعني هناك مقاطع تتحدث عن الطواف أو أخرجت الطواف من أنه أمر تعبدي إلى مسائل الطاقة وما الطاقة، وأنه طاقة إيجابية لك لمدة 12 شهرا، وأن تقبيل الحجر الأسود يشفع لك، ويعني من هذه الأمور التي كما ذكرت أنها جعلت من الطواف أمرا متعلق يعني كما ذكرت بالطاقة وليس بالعبادة، وأنه امتثال لأمر الله.
كل العبادات إنما يتعبد بها العبد لطلب رضا الله جل وعلا امتثالا لأمره، فإن الله جل وعلا هو الذي شرع هذه العبادات وبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، فيتعبد العبد بهذه العبادات لأن الله جل وعلا أمر بها، من الصلاة، من الصوم، من الزكاة، وقد يكون لها من الآثار الدنيوية على العبد، لكن قصده فيها هو امتثال أمر الله جل وعلا. وما يحصل من فوائد دنيوية فإن ذلك من بركة العمل الصالح ومن رحمة الله جل وعلا بعباده، أنه من امتثل هذه الأمور فإن له من الخير بما يكتبه الله جل وعلا من الأمور الدنيوية حتى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسأ له في أجله وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. فهو يصل الرحم لا لأجل هذه الأمور، ولكن لأن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بصلة الأرحام، فيأتي بهذا لطلب رضا الله جل وعلا، ثم ليتحقق له ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا الزكاة، هي حفظ للمال، فخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقة بل تزده، فيطلب الزيادة، ولذلك اسمها الزكاة، فاللغة الزكاة النماء والزيادة، فمعنى الزكاة معناها النماء والزيادة، يعني أن إخراج هذا المال من المال الذي عندك هو من أسباب نمائه وزيادته، وأن العكس أن منع الزكاة سبب للإتلاف، وما من صباح يصبح العباد فيه إلا وملكان يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، فهذا أيضا الإمساك سبب للإتلاف. كذلك مثلا ما يحصل في الصيام من يعني فوائد صحية على الجسد، صحيح. أو بالصلاة كذلك، هذه ليست مقصودة، وإنما هي تحصل من باب الفوائد التي تتحقق بهذه العبادة. أما أن يقصد الإنسان العبادة لأجل هذه الأمور الدنيوية فلا يجوز هذا، وإنما قصده امتثال أمر الله جل وعلا، كذلك في الطواف، كذلك في تقبيل الحجر، الحجر ما يقبل لأنه يعطي طاقة، ولا أنا أطوف لأنني يعطيني طاقة، لا، أطوف لأنني أعبد الله جل وعلا بهذا الطواف لما شرعه لنا الله جل وعلا وشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأننا نقبل الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، لا لأجل أن يمدنا بطاقة ونحو ذلك. فمثل هذه، ثم أيضا ما يكون من مترتب الأمور على شيء غيبي غير ظاهر أيضا هذا لا يجوز، أن تعلق مثلا تقول والله تقبيل الحجر يعطيك طاقة، هذا من أين وجدت؟ لا نجده حسا ولا نجده شرعا.
يشفع لكم، ذكرت انه يشفع لكم
ايضا، هذا يحتاج له الى دليل، لكن حتى امداد الطاقه ونحو ذلك او الكلام باشياء غيبيه هذا ليس لها مستند، الا اذا كان حسي، قل انا والله اصوم واجد النشاط في بدني واثر في صحتي، هذا امر حسي، لكن هو لا يفعله لاجل هذا. ايضا اجد انني كل ما انفق يزداد مالي، هذا يجدها حسا يشعر بها ويجدها في واقعه، لا حرج في هذا، لكن أن لا يكون قصده حصول هذا الأمر الدنيا، وإنما قصده أن يعبد الله جل وعلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور. هذا الأمر دقيق، وأشكر السائل على إثارة هذا السؤال لأن فهم هذه المسألة دقيقة. لا تعبد الله جل وعلا، بعض الناس حتى بعض الوعاظ أو بعض الذين يريدون الخير تجد أنه يحبب الناس ببعض العبادات من باب الفوائد الدنيوية، ويركز عليها أكثر من أن يبين أنها عبادة لله جل وعلا، وأن القصد من هذه العبادات هو امتثال أمر الله جل وعلا. لا، ليكن تذكيرك للناس في التزامهم بهذه العبادات أو فعلهم لهذه العبادات هو إرادة وجه الله جل وعلا. الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته وحده لا شريك له، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، فأنت تعبد الله جل وعلا بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بالحج، بالصدقة، بصلة الرحم، بالطواف، بغيرها من العبادات، لأن الله جل وعلا شرعها، وأنت تتقرب إلى الله جل وعلا بما شرع الله جل وعلا، بما أمر به، تمتثل أمره وتجتنب نهيه.
لديها أرض، أم عبد الله لديها أرض وهي تتربص ارتفاع الأسعار حتى تبيعها،
إن كانت لم تعرضها للبيع ما أعدتها للتجارة، وإنما ربما تبيعها إذا ارتفعت، أو ربما تفعل بها بعض المشاريع مثل بناء أو إيجار أو كذا، فلا زكاة فيها حتى تكون عروض تجارة تعرضها للبيع وتكون من عروض التجارة حتى يجب عليها فيها الزكاة.
هي ذكرت أنها يعني تريد فعلا أن تبيعها،
لكنها ما عرضتها للبيع،
لا لم تبعها، لا زالت الأرض
ولم تعرضها البيع، إن عرضتها للبيع
إن عرضتها سابقا
لا إن عرضتها الآن هي إذا عرضت الأرض هذه أو العقار للبيع ودار على العرض سنة كاملة فإنه تعد من عروض التجارة.
نعم نعم. سعد سأل بل أم محمد من الإمارات تقول هل صيام 3 أيام من كل شهر والإكثار من قراءة القرآن تدخل في النوافل التي ذكرت في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؟
نعم كل النوافل سواء نوافل الصلاة نوافل الزكاة يعني الصدقات نوافل الصيام أن تصوم أيام في غير رمضان تقربا لله جل وعلا ونوافل الحج في أن تحج في غير بعدما تحج الفرض في نوافل العمرة في قراءة القرآن في الذكر كل ما ليس بواجب وهو مشروع ومستحب فإن فعله يدخل في قول الله جل وعلا في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها فقط لا ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه فهذا يدل على فضل النوافل والإكثار منها وأن يكون الإنسان حزب وورد يومي من الصلاة من الصيام أن يكون له في الأسبوع صيام في الشهر لا يقل عن 3 أيام حتى يصوم الدهر كله من صام 3 أيام من كل شهر كأنما صام الدهر كله أن يكون له ورد من ذكر يحافظ عليه الورد الصباحي والمسائي ما يتعلق بأيضا البر الإنفاق الصلة الإحسان إلى الناس هذه كلها يتقرب بها إلى ربه جل وعلا من النوافل
والصيام في شعبان يا شيخنا
هذا التذكير جزاه الله خير الذي ذكر وذكرت به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما رأيتك تصوم كما تصوم في شعبان فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم علتين للإكثار من الصيام في شهر شعبان الأول أنه شهر غفلة بين رجب الذي هو شهر من أشهر الحرم وبين رمضان الذي هو سيد الشهور فهو زمن غفلة يغفل الناس عنه هذا شهر معظم له شهر رجب وهذا شهر هو سيد الشهور فيأتي بين شهرين عظيمين فقد يغفل الناس فيه فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بين علة أخرى فقال إنه شهر ترفع فيه الأعمال هذا رفع سنوي غير الرفع الأسبوعي الذي يكون في الاثنين والخميس فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ولذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وفي رواية أكثر شعبان وأم سلمة تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان كان يصله فهذا يدل على أنه يصوم شعبان إلا قليلا وصيام شعبان الأكثر من صيام أيام شعبان سنة سواء كان بالمحافظة على الاثنين والخميس فيه وثلاثة أيام والزيادة فإذا تيسر أن تصوم أكثر شعبان فإنك تتبع بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيكم شكرا لكم معالي الشيخ
شكر الله لكم ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وولاة أمرنا ويجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كان معنا معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند مجيبا على أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لهذا اللقاء والذي يمكنكم أن تتابعوه كاملا عبر يوتيوب قناة الرسالة إلى أن نلقاكم غدا أعتذر من الأخ سعد إن شاء الله سوف نطرح أسئلتك غدا إن شاء الله إلى أن نلقاكم نترككم في حفظ الله ورعايته سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
عليكم السلام. للعلماء.